السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. بفضل الله تبارك وتعالى انتهيت معكم في الدرس الماضي من الأحكام المتعلقة بالمياه، ثم انتقلنا إلى الأحكام المتعلقة بالآنية، ثم انتقلنا إلى الأحكام المتعلقة بدخول الخلاء. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم أيضا عن ثلاثة أحكام مهمة: الأحكام المتعلقة بالوضوء، الأحكام المتعلقة بالمسعى للخفين، ثم من بعد ذلك الأحكام المتعلقة بالغسل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأوقات، وأسأله سبحانه وتعالى كما علم آدم أن يعلمنا، وكما فهم سليمان أن يفهمنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يلين لنا الفقه ومسائل الفقه كما ألان الحديد لداود. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل. الوضوء، ما معنى الوضوء؟ ولماذا شرع الله الوضوء؟ وما هي فرائض الوضوء؟ وما هي فرائض الوضوء؟ وما هي سننه؟ وما هي نواقضه؟ هذه هي الأحكام التي سنأخذها بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك. طيب، نبدأ أولا، ما هو الوضوء؟ الوضوء في اللغة، طيب بعد إذنكم الزوم، هل الصوت واضح عندكم أخوانا وأخواتنا على الزوم؟ واضح؟ طيب الحمد لله. الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاء، وهو الحسن والنظافة. كلمة وضوء معناها مأخوذة من الوضاء، وهو الحسن والنظافة. يقول ده وجهه وضاء، إذا كان وجهه حسنا جميلا وجهه وضاء. كان بعض علماءنا يبدأ الدرس فيقول حي الله هذه الوجوه الوضاء، يعني الجميلة المنيرة. وأما في الاصطلاح فهو استعمال الماء الطهور المباح، استعمال الماء الطهور المباح في أعضاء الوضوء الأربعة بنية مخصوصة، وسيأتي الكلام على هذه الأمور كاملة بإذن الله عز وجل. طيب، لماذا شرع الله الوضوء؟ شرع الله الوضوء لعلل كثيرة، نكتفي منها بثلاثة علل. العلة الأولى أن هذا من باب حسن القدوم والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. جرت عادة الناس أنهم يحسنون من مظهرهم ويغتسلون عند مقابلة عظيم، والله سبحانه وتعالى هو صاحب العظمة سبحانه وتعالى، لذا شرع الوضوء لأنني سأذهب للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون الإنسان على أكمل صورة وأفضل هيئة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال صلى الله عليه وسلم الله أحق من تزين له، أحق من تتزين له هو الله سبحانه وتعالى. فشرع هذا من باب حسن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. طب والأمر الثاني، دفعا لأي أذى بالنسبة للمصلين. واحد يعني وجهه مليء بالعرق وبالغبار وبالتراب ونحو ذلك، إذا وقف بين يدي المصلين آذاهم، والنبي قال وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فشرع الله الوضوء حتى لا يتأذى بعضنا من بعض أثناء الصلاة. وأما الأمر الثالث فهو أمر متعلق بك أنت، يبقى في أمر متعلق بالله، وأمر متعلق بالناس، وأمر متعلق بك أنت. شرع الله الوضوء لكي يطهر الله قلبك وصحيفتك من الذنوب والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. من أجل أن يكون هذا الوضوء سبب لتنال يوم القيامة أن تكون أغر، والأغر هو الجبهة اللي في الفرس، يقال عليه أغر إذا كان في جبهته بياض، وكأن الإنسان إذا توضأ وجهه يوم القيامة يكون أبيض منيرا محجل، الإيدين والرجلين كذلك أيضا فيهم بياض، فيهم نور. وهذه العلامة التي يعرف بها الناس على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يعرف الناس بهذه العلامة. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المسلم ما يبلغ الوضوء. يوم القيامة الحلية بتاعتنا تبلغ مواضع الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الوضوء عرفناه، ما عرفنا معناه لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك علمنا العلة أو علة مشروعية الوضوء. الأمر الثالث، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا دايما بحب أبدأ بالصفة وبعد كده أبدأ أقسم الوضوء ده إلى أركان ومستحبات وواجبات ونحو ذلك. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم، نكتب كده نعدهم بعض، واحد اثنين ثلاثة. واحد، نوى النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه الوضوء ولا ينوي بلسانه، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم نوى بلسانه قط إلا في الأضحية وعند مناسك الحج. يبقى ينوي الإنسان بقلبه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الأمر الثاني، كان صلى الله عليه وسلم يسمي لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء فيه ماء فقال لأصحابه: توضأوا بسم الله، أي قائلين بسم الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالنية، ثم بعد ذلك التسمية، ثم بعد ذلك يتسوق في أول الوضوء أو عند المضمضة لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أربعة، ثم كان صلى الله عليه وسلم يغسل كفيه مخللا بين أصابع يديه. والعلة من بدء النبي صلى الله عليه وسلم بغسل يديه لأن هذه اليد هي التي ستباشر كل الأعضاء، فلا بد أن تكون نظيفة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ استوكف ثلاثة، استوكف بمعنى غسل كفيه ثلاث مرات. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق بكفه اليمنى ويستنثر بكفه اليسرى. نركز مع بعض في هذه الجزئية لأنها مهمة. كان صلى الله عليه وسلم تارة، وهذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع بين المضمضة وبين الاستنشاق بكفه اليمنى، ثم يستنثر بكفه اليسرى، وهذه هي الأولى. وتارة كان يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا ويستنثر ثلاثا. يعني ايه مضمضة؟ المضمضة مأخوذة من قول اهل اللغة: تمضمضت الحية في جحرها اذا تحركت. وده معناه ان الانسان اذا اراد ان يتمضمض فانه عليه ان يدير الماء في حلقه، يدير الماء عفوا في فمه، لان ده مقصود المضمضة، ازالة بقايا الطعام بين الاسنان، وهذا لا يكون إلا بتحريك الماء داخل الأنف داخل الفم. ما معنى الاستنشاق؟ هو جذب الماء إلى داخل الأنف. وما معنى الاستنثار؟ هو إخراج الماء من الأنف. ومن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق بالكف اليمنى، أما الاستنثار فهو بالكف اليسرى. لأننا أكدت معاكم أن هناك قاعدة عظيمة جدا الدرس الماضي، أن اليمين لكل ما هو شريف، وأما الأذى والنجاسة تكون بالشمال. كما أن الاستنجاء يكون بالشمال، كذلك أيضا إخراج الأذى من الأنف يكون باليد اليسرى أو اليد الشمال. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل اللحية، ثم بعد ذلك ما بين شحمتي الأذن عرضا، ده للفقهاء بيسموه حد الوجه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم عند غسل وجهه أنه كان يأخذ كفا من ماء فيخلل به لحيته ويقول هكذا أمرني ربي. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه مع المرفقين عملا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق طب هل المرفق يدخل معنا في الغسل أم لا يدخل؟ قال الله عز وجل إلى المرافق، إلى ها هنا بمعنى مع، إلى ها هنا بمعنى مع، والدلالة على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وثبت من سنته صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى شرع في العضد، فده دلالة أنه كان بيغسل المرفق. ولو لم يكن هذا من هدي لكانت هذه الأماكن أولى بالغسل. لماذا؟ لأنها أماكن انثناءات في الجلد، فتتجمع فيها القاذورات والتراب والغبار والعرق، فهي أولى بالغسل. وكان صلى الله عليه وسلم يدلك يديه مع غسله كما ثبت من حديث عبد الله بن زيد، غسل يديه ودلكهما، ما كانش نبي ينزل الماء وحسب، بل كان يغسل الماء ويدلك يديه صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه أنه يطيل في غسل اليدين قليلا لزيادة للنور يوم القيامة. ثم من بعد ذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ باليمين ثم اليسار، فكان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يحب التيامن في تنعله وتطهره وشأنه كله. كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله، لبس النعل وطهوره، أي عند وضوء وغسله. كان يبدأ صلى الله عليه وسلم باليمين ثم يشرع صلى الله عليه وسلم في غسل يده اليسرى. ثم كان صلى الله عليه وسلم من هديه أن يمسح برأسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه لرأسه له هيئتان. الهيئة الأولى روتها الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ بالقفة ثم ذهب إلى الجبهة ثم عاد صلى الله عليه وسلم. وهناك هيئة أخرى ذكرها عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه بدأ بالجبهة ذهب إلى القفة ثم عاد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يمسح برأسه كله، النبي كان بيمسح الرأس كله ومسح برأسه كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا ليست باء التبعيض، حتى ان بعض اهل العلم يقول من قال ان الباء للتبعيض فقد اتى في اللغة بما لا يعرف، الباء دي لا تعرف في اللغة ان هي للتبعيض اصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الرأس كله، وما ثبت ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مسح بجزء من رأسه، بل كان صاصم يمسح الرأس كله صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه أنه يغسل أذنيه مع الرأس لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وثبت في حديث علي رضي الله عنه أنه وضع يعني السببتين في أذنيه والإبهام خلف الأذنين يمسح ظاهرهما وباطنهما. كانش ليس صام يعمل كده، لا، كان صلى الله عليه وسلم يغسل ظاهرهما وباطنهما صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه، وكان من هديه تخليل أصابع القدمين كما ثبت في حديث وخلل بين أصابع يديك ورجليك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ باليمنى، كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يطيل غسل القدم بعض شيء حتى يشرع في الساق صلوات ربي وسلامه عليه، حتى إذا انتهى من الوضوء صلى الله عليه وسلم ربما نشف وربما لم ينشف في بعض الأحاديث، فقلب النبي جبة فتمسح بها. وفي حديث عائشة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها، هذه أحاديث تدل على أنه كان يتنشف صلى الله عليه وسلم، ينشف الأعضاء. وهناك أحاديث أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك التنشيف، يترك التنشيف. جاءته أم سلمة بخرقة فأخذ ينفض الماء بيده هكذا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه خرجت الخطايا التي ارتكبها بوجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. طول ما الماء بيتساقط هذه الذنوب تغفر. وده كان بيخلي النبي في بعض الأوقات لا يستخدم المنشفة. طب يعني ننشف ولا ما ننشفش؟ فعل النبي هذا وفعل هذا، والسنة أن ننوع بين هذه الآيات. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء ويقول هذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟ لما أنهى الله له طهارة البدن تذكر الذنوب على القلب، فسأل الله أن يمن عليه بالتوبة علشان تكون حصلت الطهارة الخارجية بالوضوء والطهارة الداخلية بالتوبة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أيضا على ركعتين بعد الوضوء، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع من ورائه صوت خشخشة نعل، فقال: من هذا؟ فقالوا: هذا بلال المؤذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: يا رسول الله، والله ما أحدثت في ساعة من ليل أو نهار إلا يعني أحدثت لهذا الحدث وضوءا، فيش مرة يخرج مني ريح أدخل الحمام إلا وأنا أخرج أتوضأ مباشرة، وما توضأت إلا صلاة ركعتين. فقال: بهذه يا بلال هي دي الخصلة اللي خليتك تسبقني إلى الجنة. خدنا الآن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. تعالوا بقى بعد ما خدنا الصفة هذه بهذه الصورة نبدأ نقسم بقى الوضوء هذا إلى أركان وسنن وواجبات. أما الأركان عايزكم تحفظوها كويس. الأركان مذكورة في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أدي أربع أركان. والحنابلة طبعا كما تعلمون إن مذهبنا هو المذهب الحنبلي، والحنابلة بيضيفوا أمرين كمان. الأمر الخامس هو الترتيب. الترتيب ان انا ابدا بغسل الوجه ثم اليدين المرفقين ثم مسح الراس ثم القدمين. وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ الا مرتبا. وقال: هذا وضوئي. الوضوء ده هو ده الوضوء اللي انا يعني اعلمكم اياه. وقالوا ايضا ان من مقتضى البلاغه ان تجتمع النظائر مع بعض. اقول امسحوا، دي البلاغة تقول كده، البلاغة تقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أقدامكم، وبعد كده يجي بقى إيه اللي هو مش شبيه لدول اللي هو المسح. ففي عندي ثلاث حاجات تغسل: الوجه، اليدين المرفقين، والقدمين. ده غسل تتغسل وفي مسح للرأس. فقالوا مقتضى البلاغة أن يجمع بين النظائر، الحاجات المتشابهة تبقى مع بعضها. والله سبحانه وتعالى هنا فرق بين النظائر بالمسح. قالوا: ولا نعرف علة لوضع أو التفريق بين النظائر إلا أن الله أراد أن يبين أن هذا على سبيل الركنية والوجوب، اللي هو أن الترتيب ده يكون ركن من أركان الوضوء. طيب والستة؟ قالوا: الموالاة. قالوا: الموالاة. إيه معنى الموالاة؟ الموالاة أن تغسل الأعضاء بعضها بعد بعض، ألا يكون هناك فارق زمني طويل. يعني أنا كنت بغسل وجهي الآن جالي تليفون رحت قعدت أتكلم ربع ساعة وارجع تاني علشان أكمل وضوء، هذا خطأ. ولكن لابد من وجود الموالاة أن تكون الأعضاء بعضها وراء بعض. طيب هذه هي الأركان الستة، هذه هي الأركان الستة. في بس نقطة خلاف صغيرة بين الحنابلة وبين جماهير العلماء، هل المضمضة والاستنشاق ركن ولا سنة؟ الحنابلة يقولون أنها ركن. ليه؟ لأنها من الوجه، لأنها من الوجه، والوجه ركن فهي ركن. الجمهور قالوا لا، هي سنة. الجمهور قالوا هي سنة، وإحنا هنمشي على أنها سنة بإذن الله عز وجل. أرجع تاني، يبقى أنا عندي الآن أركان الوضوء ستة: غسل الوجه، اليدين مع المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين، الترتيب، الموالاة. دي ست سنن للوضوء، عفوا ست أركان للوضوء. طب وبعد كده نأخذ السنن. طب ما هي السنن؟ السنن أولا التسمية فإنها سنة. طب واثنين السواك فهو سنة. ثلاثة غسل الكفين ثلاثا فهو سنة. أربعة تخليل يدين أصابع اليدين والرجلين فهذه سنة. خمسة المضمضة والاستنشاق باليمنى هذه سنة، والاستنثار باليسرى هذه سنة. ثم بعد ذلك تخليل اللحية هذه سنة. ثم بعد ذلك يعني دلك الأعضاء هي السنة السابعة. ثم بعد ذلك التيامن هي السنة الثامنة. غسل الأعضاء مرتين أو ثلاثا، المرة الأولى بتكون فرض والتانية والتالتة سنة، فالزيادة على الغسلة يعني الغسلة التانية والتالتة هذه سنة. ثم بعد ذلك الذكر ودي السنة العاشرة، والسنة الحداشر صلاة الركعتين، والسنة الاثناشر زيادة الماء قليلا عن الحد المحدود له شرعا، ان انا ازود الماء حتى اشرع هنا في العضد وعند غسل القدمين حتى اشرع في الساق، وده اللي بيسميه العلماء اطالة الغرة والتحجيل، اطالة الغرة والتحجيل. طيب خدنا السنن وخدنا الفرائض، في عندنا بقى المكروهات. ايه بقى المكروهات؟ هناك اشياء يفعلها الانسان وهي مكروهة، منها واحد الإسراف في الماء، الإسراف في الماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما رآه يسرف في الماء، قال صلى الله عليه وسلم: يا سعد لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري. النبي يقول له لا تسرف في الماء، فبيقول له يا رسول الله أو في الإسراف أو في الماء إسراف؟ قال لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري. ونهى النبي عن الاعتداء في الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. ما معنى الاعتداء في الطهور؟ هو الإسراف في الماء. طيب والأمر الثاني هو الزيادة على الثلاث غسلات. إن بعض الناس يقول لك إيه، أنا عايز أتعبد لله عز وجل فأغسل إيدي أربع مرات وخمس مرات، هذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا الوضوء، فمن زاد أي فمن زاد على هذا الوضوء فقد أساء وتعدى وظلم. يقول أنا أغسل أربع مرات أو خمس مرات، نقول له أنت أسأت، أنت أسأت وتعديت وظلمت. الأمر الثالث أيضا من مكروهات الوضوء استخدام الماء شديد الحر، شديد الحرارة، إن الماء تكون سخنة بزيادة. طب ليه أصبح هذا مكروه؟ لأنه يمنع من إسباغ الوضوء، هيمنعنا تماما من إسباغ الوضوء. إيه كمان من مكروهات الوضوء؟ التلفظ بالنية، هذه من المكروهات. طب وإيه كمان من مكروهات الوضوء؟ ومن مكروهات الوضوء أيضا أن يغسل الإنسان أعضاء ما شرعها الله سبحانه وتعالى، زي ما بعض الناس بيغسل القفة عند الوضوء، هذا ليس من السنة، وهذه بدعة مخالفة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المكروهات. حد ممكن يسألني فيقول يا شيخ انت ليه قسمت الوضوء لسنن واركان؟ علشان اقدر انا لما اتسأل في مسألة من المسائل وحد يسألني انا توضأت ونسيت غسل الوجه، ها على طول بسرعة العقل الباطن يشتغل، هو غسل الوجه من السنن والاركان؟ من الاركان. اذا من نسي غسل وجهه بطل وضوءه تماما. ليه؟ لأنه ترك ركنا من أركان الوضوء. واحد يقول يا شيخ أنا توضيت ونسيت التسمية، نقول له إيه، التسمية ركن ولا سنة؟ التسمية سنة، إذن وضوءك صحيح ولكن ناقص الأجر إنك تركت السنة. واحد يقول لي طب لو سمحت يا شيخ أنا غسلت القفة في الوضوء، أقول له هذا مكروه لأنه من مكروهات الوضوء. يبقى إذن العلماء عندنا لما قسموا الوضوء لسنن وأركان ومكروهات علشان نقدر نحكم على الإنسان لو في يوم من الأيام نسي غسل ركن من غسل عضو من الأعضاء نقول له إيه؟ واحد يقول يا شيخ أنا توضيت من غير ما أخلل اللحية، ها بسرعة إيه الحكم؟ حكم إن الوضوء صحيح. ليه؟ لأن تخليل اليدين تخليل اللحية إيه؟ سنة من سنن الوضوء. فهمتم الآن لماذا قسم العلماء الوضوء إلى أركان وسنن ومستحبات؟ طيب نقطة أخيرة في الجزئية دي، واحد بيسألك بيقولك أو بيسألك أو واحدة بتسألك بتقولك أنا نسيت أغسل وجهي في الوضوء أعمل إيه؟ تقولي لها كده يا ترى أنا بتوضى الآن ونسيت غسل الوجه وبمسح الآن في الرأس، فببص في المراية فلم أرى إن الوجه علي ماء، ماذا أفعل؟ طالما إن النسيان كان في وقت الوضوء هبدأ من عند العضو اللي أنا نسيته وأكمل. طيب انا توضيت وخلصت وضوء وبعد كده خرجت ورحت وايديا جسمي خلاص نشف من الوضوء وبعد ذلك تذكرت ان انا ما غسلتش الوجه، في هذه الحالة اعيد الوضوء من اوله. اخر حاجة معانا في الوضوء النهاردة وهي مسألة نواقض الوضوء، او المسألة قبل الاخيرة نواقض الوضوء. ايه الحاجات اللي بتنقض الوضوء؟ الامر الاول من نواقض الوضوء هو ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا او غير معتاد. خذوها قاعدة كده، كل ما خرج من السبيلين معتاد او غير معتاد فهو ناقض الوضوء. وتعالوا مع بعض نفهم ونركز مع بعض يعني ايه كل ما خرج من السبيلين. ما معنى السبيلين؟ القبول والدبر. طب يعني ايه معتاد؟ هو ما يخرج بصورة معتادة زي ايه؟ زي الريح، زي البول، زي الغائط، زي المذي، زي المني. كل هذه أشياء تخرج بصورة معتادة عند الإنسان ذكر كان أو أنثى. ففي هذه الحالة كل ما خرج من السبيلين معتاد وعرفناه هذا ناقض للوضوء. طب إيه بقى غير المعتاد؟ غير المعتاد زي الدود، زي الحصى، حد عنده حصوة في الكلى، زي الدم، هذه أشياء غير معتادة. واحد عنده دود في المعدة وهذا الدود خرج، واحد عنده حصوة على الكلى وخرجت، حد عنده نصور داخلي فخرج منه الدم. فكل ما خرج من السبيلين سواء كان معتاد أو غير معتاد فهو ناقض للوضوء، فهو ناقض للوضوء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من حدث أو ريح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة. يبقى إذن كل ده أدلة تدل على أن كل الخارج من السبيلين هو ناقض للوضوء. طيب يبقى إذن الناقض الأول من نواقض الوضوء هو ما خرج من السبيلين أو ما كان في حكم السبيلين. عرفنا السبيلين وعرفنا ايه الخارج المعتاد وغير المعتاد، ايه بقى قصة او ما كان يعني يقوم مقام السبيلين؟ عافاني الله واياكم، انسان اصيب بورم في الامعاء، فالامعاء بعد ما كان بيدخل فيها الطعام وبيخرج منها الامعاء دي مسدودة بسبب هذه الغدة السرطانية، فالعلماء بيقوموا بعمل فتحة على جنب في جنب الانسان هنا كده علشان يخرج منها هذا الغائط. ما الحكم؟ اي شيء يخرج من هذه الفتحة فهي بتأخذ نفس حكم الخارج من السبيلين. واحد معمول له أسترة والأسترة معمول له فتحة ليخرج منها البول، فكل ما خرج من السبيلين او ما في معنى السبيلين اتعملت فتحة في الجسد لخروج البول او لخروج الغائط او فتحة اللي بيسميها العلماء بعد العمليات اسمها الدرنقة ودي علشان اخراج الدم، فهذه كان الاصل ان هي تخرج من السبيلين، فاي شيء يقوم مقام السبيلين سواء للبول او للغائط او للدم او لاي شيء اخر فهذا يعامل معاملة الخارج من السبيلين. يبقى الناقض الاول ما خرج من السبيلين معتاد او غير معتاد او كان هذا الخارج من الجسد ولكن يقوم مقام الخارج من السبيلين. الامر الثاني من نواقض الوضوء هو زوال العقل. زوال العقل كل من زال عقله بسكر، نسأل الله السلامة، شرب مسكرات، فغاب عقله، أو بجنون أو إغماء، فهذا ناقض من نواقض الوضوء. قالوا لي، قالوا لأن الإنسان ربما خرج منه ريح أو نحو ذلك وهو لا يشعر، والآن فاقد للعقل، فبالتالي نعامل زوال العقل معاملة النوم المستغرق. ما خرج من السبيلين معتاد أو غير معتاد، أو كان الخارج من ما يقوم مقام السبيلين، زوال العقل بسكر أو جنون أو إغماء. طب والثالثة؟ النوم المستغرق. طب أنت ليه قلت لنا النوم المستغرق؟ ليه ما قلتش النوم بس؟ لأن ممكن يكون النوم مجرد إغفاء والإنسان مستشعر تماما هل خرج منه ريح أم لا. شوفوا، احنا عندنا الأدلة اللي وردت في مسألة النوم باختصار على قسمين. القسم الأول هو ما يدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. نفهم الحديث، العين وكاء، الوكاء هو الرباط، عارفين الإربة زمان كانت بتتربط برباط كده حتى لا يخرج منها الماء. السه هو الدبر، فالنبي يقول إن العين هي الرباط بتاع الدبر. طول ما الإنسان صاحي يعلم يقينا هل خرج منه ريح لم يخرج منه ريح، أما إذا نام انفتح هذا الوكاء فلربما خرج منه الريح. فمن نام فليتوضأ. الحديث ده النبي يقول لنا فيه ان اللي نام يتوضأ. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون المغرب ثم ينتظرون العشاء الأخيرة، قاعدين بقى كده تخفق رؤوسهم، يعني رؤوسهم عمالة تخفق هكذا، فده نوم خفيف، والنوم الخفيف ده الإنسان منا بيستشعر هل خرج منه ريح أم لا. وثبت أيضا في هذا النوم الخفيف حديث ابن عباس رضي الله عنهما: صليت ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت عن يساري فأخذني فجعلني عن يميني، وكنت كلما أخفيت رأسي عمالة توقع كده، أخذ النبي بشحمة أذني يوقظني. النبي يأخذ بشحمة أذني كده يقول لي ها اصحى، واخدين بالنا؟ طيب، بمجموع الثلاث أحاديث، فمن نام فليتوضأ، ينتظرون العشاء لأخذ تخفق رؤوسهم، كلما أخفيت أخذ بشحمة أذني يوقظني، دلالة على إن مش كل نوم ناقض. علشان كده الفقهاء لما جم حددوا هذا النوم قالوا إن النوم الناقض هو النوم المستغرق الذي يفقد صاحبه معه الإحساس بخروج ريح أو لا. واحد، ما خرج من السبيلين معتادا أو غير معتاد. ما خرج من البدن وهو يقوم مقام السبيلين، أو مما يقوم مقام السبيلين، زوال العقل، النوم المستغرق. والرابعة، مس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة. طب ليه ما قالوش مس المرأة بس، ليه قيدوها بالشهوة؟ تعالوا من البداية نفهم الأدلة اللي وردت عندنا. الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى في آية المائدة وفي آية النساء: أو لمستم النساء، في قراءة أو لمستم النساء، فهذه الآية تدل على أن لمس المرأة ناقض للوضوء. العلماء قالوا إيه؟ ولكن إحنا عندنا أحاديث أخرى فيها أن النبي لمس المرأة ولم يتوضأ. مثال، قالت عائشة: كنت أنام مضجعة في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد غمزني. أهو مس؟ تقول عائشة رضي الله عنها: افتقدت النبي ذات ليلة فقمت أتحسسه بدور عليه، فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان متراصتان ساجدا يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الحديث. وثبت عن عائشة أنها قالت: قبل النبي إحدى نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فبيقول لها: يا أم المؤمنين من؟ فضحكت قال: فعلمنا أنها هي. فهنا النبي قبل وخرج للصلاة، يبقى إذن دي مش قبلة شهوة، دي قبلة يعني محبة أو تعبير عن المشاعر أو نحو ذلك. فهنا العلماء لما جمعوا ما بين الآية وما بين هذه الأحاديث قالوا أن مش كل لمس ناقض للوضوء، وإنما يكون اللمس الذي يكون ناقضا للوضوء هو اللمس الذي يكون بشهوة. يجي لنا في الامتحان لمس المرأة ناقض للوضوء، صح ولا غلط؟ هقول لا غلط. ليه؟ لأن لمس المرأة لابد أنه يقيد بالشهوة، لابد أنه يقيد بالإيه؟ بالشهوة. ما خرج من السبيلين معتادا أو غير معتاد، ما خرج من الجسد وهو أو مما يقوم مقام السبيلين، زوال العقل بجنون أو سكن أو إغماء، النوم المستغرق. خدوا بالكم يجي في الامتحان النوم ناقض من نواقض الوضوء، غلط. النوم المستغرق، ثم بعد ذلك مس المرأة بشهوة، مس المرأة ناقض من نواقض الوضوء، غلط. مس المرأة بشهوة، ثم يأتي من بعد ذلك مس الفرج بشهوة، أن يمس الإنسان منا فرجه قبلا أو دبرا بشهوة. طب ليه برضو قيدناها بشهوة؟ لأن احنا عندنا حديثين، عندنا حديثين. الحديث الأولاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. طب والحديث الثاني، سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرجل منا يكون في الصلاة فيمس فرجه وهو قايم مس فرجه؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، جزء من أجزائك، فبالتالي غير ناقض. لأن لا يمكن واحد يكون هيمس فرجه في الصلاة بشهوة، ده مين ده اللي يعمل كده أصلا؟ لذا لما جمع العلماء بين هذه الأدلة قالوا لنا المس يكون بشهوة. لاحظوا معايا في قاعدة مهمة جدا، اوعوا في يوم من الأيام حد يسألكم سؤال فتجيبوا دليل وتنزلوه على 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 الحكم. لا، ده احنا المفترض نجمع الأدلة اللي وردت في المسألة ونخرج بالحكم من مجموع الأدلة لا بالدليل المفرد. افهموا دي كويس جدا. طيب واحد، انا بعيد اهو عشان ما ننساش، خروجه ما خرج من السبيلين معتادا او غير معتاد، ما خرج من الجسد مما يقوم مقام السبيلين، زوال العقل بنوم او اغماء او سكر، النوم المستغرق، مس المرأة بالشهوة، مس الفرج بالشهوة، واما الامر السابع فهو اكل لحم الجزور. اكل لحم الجزور، ودي من مفردات المذهب، اكل لحم الجزور. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم، أنا أكلت لحم غنم أتوضأ منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت، عايز تتوضأ توضأ، مش عايز تتوضأ أنت حر. فقال يا رسول الله أتوضأ من لحم الجزور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضأ. والعلماء بدأوا يبحثوا عن العلة، ليه نتوضأ من لحم الجزور بالذات؟ فقال للعلماء إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوضأ من لحم الجزور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإبل فقال إنها خلقت من الشياطين. يعني إيه خلقت من الشياطين؟ كان أصلها شيطان مثلا وبنظرية داروين الطوارئ بقت جمل؟ لا، هذا خطأ، هذا فهم غير صحيح. ولكن قال الله عز وجل في شأن الإنسان خلق الإنسان من عجل، أصله كان عجلة والطور بقى إنسان يعني؟ لا، ولكن من طباعه العجلة. النبي لما يقول خلقت الإبل من الشياطين يعني طبع من طبعها الشيطنة، لذا ترى دايما الإبل بيفر من صاحبه ويند من صاحبه ويبتعد عن صاحبه، والجمل ربنا يعافيكم عنده حتة شيطنة كده، لذا نهى النبي عن الصلاة في معاقل الإبل. ليه؟ علشان ما يجيش جمل يقوم خبطك مموتك. فسبحان الله، الإنسان إذا أكل لحم الجزور هذه الحمية الشيطانية تنتقل من لحم الإبل إلينا، ونحن أمرنا أن نطفئ هذه الحمية بالوضوء كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ. وأما الأمر الثامن فهو الردة، وأما الأمر الثامن فهو الردة، نسأل الله السلامة والعافية، لقول الله سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب ننتقل بعد ذلك إلى جزئية مهمة، وهي جزئية المسح على الخفين، ونطرح سؤال لماذا عقب العلماء بعد الوضوء بباب المسح على الخفين مباشرة؟ ليه العلماء قالوا بعد باب الوضوء نجيب المسح على الخفين؟ ليه ما جابوش الغسل؟ ليه ما أخروش المسح على الخفين في آخر الطهارة؟ قالوا طب واحدة واحدة، الوضوء من أركانه غسل القدمين، فلربما الإنسان منا لم يغسل قدميه وإنما يمسح عليها. الإنسان منا ممكن في بعض الأوقات لا يغسل قدميه وإنما يمسح عليها، وطالما إن مسألة المسح على الخفين تابعة لعضو من أعضاء الوضوء يبقى احنا نخليها بعد الوضوء مباشرة، فجعلوا المسح على الخفين بعد الوضوء. لماذا؟ لأن المسح على الخفين متعلق بركن من أركان الوضوء، اللي هو غسل القدمين. الغسل على القدمين مشروع، رخصة من الله سبحانه وتعالى لعباده، سدل العلماء عليه بالقرآن وبالسنة. أما بالقرآن فقول الله سبحانه وتعالى: إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بقراءة الفتح بقراءة النصب عائدة على الغسل، غسل اليدين والوجه. وفي رواية وفي قراءة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة الكسر. فقالوا هنا معطوف على مسح الرأس، فقالوا هنا هذا هو فيه دلالة على جواز المسح على الخفين. المسح على الخفين مشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الحسن البصري فيه 70 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد رحمة الله عليه: ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، يرويه 40 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب وما ليه بيقولوا الكلام ده؟ لأن الشيعة ينكرون تماما المسح على الخفين. قالوا لا، الآية لما نزلت آية سورة المائدة نسخت كل أحاديث المسح على الخفين ويبقى غسل القدم، فيش في الإسلام حاجة اسمها المسح على الخفين، ده كلام الشيعة عفاني الله وإياكم منهم ومن مذهبهم. فكان الصحابة بيعجبهم أن أحد رواة حديث المسح على الخفين جرير بن عبد الله البجلي. ليه؟ لأن جرير ما أسلم إلا بعد نزول آية المائدة، من الناس اللي إسلامها تأخر شوية. فقالوا لو كان المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة، طب ما هو جرير أسلم بعد آية المائدة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. طيب تعالوا مع بعض واحدة واحدة كده نفهم أولا ما هي شروط المسح على الخفين. شروط المسح على الخفين علشان يبقى المسح على الخفين جائز بالنسبة لي: أول شيء أن يرتديهما الإنسان منا على طهارة، سواء كان الخفين، طبعا المسح على الخفين ثبت أن يصلى مسح على الخفين، والخف كل ما صنع من جلد، ومسح على الجوربين وهو كل ما صنع من صوف أو قطن أو نحو ذلك. يعني ممكن أمسح على الشراب وممكن أمسح على النعل، ماشي كده؟ طيب إمتى يجوز لي أن أنا أمسح؟ إذا كان عندك متوفر عندك هذه الشروط: الشرط الأول أن يكون الإنسان ارتدى الخفين على طهارة، وده أول شرط. إنك لما تكون لمست الشراب تكون متوضئ قبله، أو كنت تكون مثلا مغتسل غسل، يعني فوضوء أو غسل، تكون متطهر. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فهويت لأنزع خفيه لأغسل قدميه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإني أدخلتهما طاهرتين شرط أول علشان الإنسان يصح له أن يمسح على الخفين أو على الجوربين، أن يكون أدخل قدميه فيهما وهما طاهرتين، والإنسان على طهارة. طب والشرط الثاني: طهارة الخف أو الشراب أو الجورب. يعني إيه طهارته؟ ألا يكون نجسا أو مصنوع من شيء نجس. ثلاثة: إباحتهما، ما يكونوش مغصوبين أو مسلوقين. أربعة: أن يكون الجورب أو الخف ساتر لموضع الفرد. يعني إيه ساتر لموضع الفرد؟ إنما أكون لابس، عارفين الشربات اللي نازلة جديد، الشربات اللي هي بتكون تظهر أغلب ظاهر القدم والقدم من الجنبين، لا تخفي القدم، هذه لا يصح الوضوء عليها، لا يصح المسح عليها. ليه؟ لأن علشان يكون المسح صحيح أن يكون الخف أو النعل ساتر لموضع القدمين، القدم كلها الحد، العظمتان الناتئتان على يمين ويسار القدم، لازم يكون ده كله مستور. الأمر الأخير: أن يثبت بنفسه ويمكن المشي فيه عرفا. إذا توفرت هذه الشروط يجوز لي أن أمسح على الخفين. النقطة التي تلي ذلك: ومدة المسح بتاعتي قد إيه؟ أمسح لمدة قد إيه؟ جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها فيقول: يا أم المؤمنين، كم أمسح على الخفين؟ شوفوا بقى هنا درس مهم جدا. فقالت له عائشة رضي الله عنها، اذهب إلى علي فإنه أعلم بذلك مني. سيدة عائشة وهي فقيها من فقيهات الصحابة، ومع ذلك لما تسألت في السؤال ما تعرفوش، قالت ما عرفش، اسأل علي، هو الذي كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يرى ما لا أرى. قال: فذهبت إلى علي رضي الله عنه فسألته فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: يمسح المقيم يوم وليلة. ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها. يبقى المدة بتاعتي لو أنا مقيم في بلدي أمسح يوم وليلة. يعني إيه يوم وليلة؟ قال ابن عمر لمثل الساعة التي مسحت فيها نعلك. أنا مسحت الساعة 4 يبقى تقعد 24 ساعة لحد نفس الساعة اللي أنت مسحت فيها لحد الساعة 4. وأما المسافر 3 أيام بلياليها. طب إمتى تبدأ مدة المسح؟ إمتى تبدأ مدة المسح؟ بعض العلماء قالوا من أول حدث بعد لبس الخف، وبعضهم قال من أول مسحة على هذا الخف. والقولين موجودين عندنا في المذهب الحنبلي، وإن كان الأرجع عندي والله أعلم أنه لا يسمى ماسح على الخف إلا إذا مسح، فيكون بداية مدة المسح من أول مسحة. أنا النهاردة لبست الخف الساعة 2، خرج مني ريح الساعة 4، مسحت على الخف الساعة 4:30. إمتى تبدأ المدة؟ من 2 ولا 4 ولا 4:30؟ هتبدأ المدة من 4:30. ماشي كده؟ طيب ما هي نواقض المسح على الخفين؟ نواقض المسح على الخفين 3 أشياء. الأمر الأول الجنابة. الأمر الأول الجنابة، لقول الصحابي الكريم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا من بول أو غائط أو ريح، ولكن من جنابة، ولكن من جنابة. فهنا هنا بمجرد ما الإنسان أصابته جنابة انتقد المسح على الخفين، لازم يقلع بقى ويعيد الطهارة مرة ثانية. طب والناقض الثاني انتهاء المدة. أنا شرع اداني مدة يوم وليلة، انتهت اليوم وليلة لأن أنا مقيم، خلاص لا يجوز لي أن أمسح على الخفين بعد ذلك إلا بعد خلعهما وتجديد الطهارة. الأمر الثالث، الأمر الثالث هو نزع الخفي، ان الانسان ينزع الخف انه يقلعه، وهذا قول الجماهير، وان كان بعض اهل العلم لم يقل ان هذا ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض المسح على الخفين. طيب احنا كان المفترض ناخد الان معانا كمان الغسل، ولكن طبعا يعني خلاص الوقت كده انتهى تقريبا، فهنكتفي بهذا القدر. وانا قلت لكم دايما انا مش الاصل عندي ان انا اجري في المنهج او ان انا اخد يعني دروس كتير، انا اهم حاجة عندي اتقن هذه المسائل. خدنا النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى الوضوء والمسح على الخفين، خدنا في الوضوء تعريف الوضوء ولماذا شرع الله سبحانه وتعالى الوضوء، خدنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، خدنا اركان الوضوء، خدنا سنن الوضوء، خدنا مكروهات الوضوء، خدنا نواقض الوضوء، خدنا كذلك ايضا المسح على الخفين والأدلة على المسح على الخفين وشروط المسح على الخفين ونواقض المسح على الخفين. هتتبقى معانا جزئية وحيدة أخيرة، وهي كيفية المسح على الخفين، إزاي أمسح على الخفين. أما إيه الأشياء اللي بتخلي كيفية المسح على الخفين، فالشرع عندنا لم يحدد لنا صفة معينة، أمسح الخف بإيدي اليمين ولا بإيدي الشمال ولا بإيدي الاثنين، أمسح بالعرض ولا أمسح بالطول. الشرع عندنا لم يحدد لنا هذه المسألة، فترك الأمر راجع لينا إحنا إن إحنا نمسح، ولكن وضح لينا ما الذي يمسح. إن علينا لو دي القدم، أنا لابس الخف هو على القدم، في ظاهر للقدم اللي هو أعلى القدم وفي باطن القدم. السنة عندي إن أنا أمسح فوق وتحت ولا فوق بس ولا تحت بس؟ السنة عندي إن أنا أمسح فوق فقط ولا يمسح أسفل الخف، لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاها، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف، أنا شفت النبي يمسح أعلى الخف، فبالتالي أنا همسح كده، لو دي القدم همسح كده، همسح كده، همسح الأصابع مفرقة، الأصابع مضمومة فوق لتحت، تحت لفوق، أيا كانت صورة المسح، ولكن امسح على ظاهر الخف، امسح على ظاهر الخف كما هو ثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتكون المسألة الأخيرة معانا بعد ما انتهينا من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، ما الذي يحرم على من أصابه حدث أصغر؟ اللي أصابه حدث أصغر من خروج بول أو غائط أو ريح أو نوم أو نحو ذلك، ما يحرم عليه؟ يحرم عليه 3 أشياء. 1 الصلاة، الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. 2 2 يحرم عليه أيضا الطواف بالبيت الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. فالطواف بالبيت صلاة، ما ينفعش أن أنا أطوف وأنا مش متوضئ. 3 مس المصحف، مس المصحف يحرم على المحدث مس المصحف، لقول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. قالوا بعض أهل العلم قالوا بس المطهرون هنا الملائكة، نقول لهم إذا كان المطهرون لا يمسونه إلا على طهارة فنحن أولى من الملائكة بأن لا نمس المصحف إلا على طهارة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن حزم ألا يمس المصحف إلا طاهر، إلا إنسان متوضئ. وهذا كان شبه إجماع بين السلف، بين الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. بعض العلماء المعاصرين قال إن لا يشترط لمس المصحف طهارة، واستدل ببعض الأدلة، ولكن الراجع عندي والله أعلم أنه يحرم على المصحف يحرم على المحدث مس المصحف. إذا نجمل درس النهاردة، خدنا الوضوء، خدنا فيه تعريفه ولماذا شرع، وصفة الوضوء، أركانه، سننه، مكروهاته، نواقضه، ثم انتقلنا بعد ذلك للمسح على الخفين، ثم انتهينا بما يحرم على المحدث. الدرس الجاي إن شاء الله نأخذ فيه بإذن الله تبارك وتعالى ما يتعلق بأحكام الغسل وأحكام التيمم إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.